بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الأصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها وظالميها وضاربيها وغاصبي حقوقها ومنكري شهادتها ومنكري عصمتها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في المدار فيما ثبت فيه الزمان على ماذا؟ هل يكون المدار في الزمان يوم التلف أو يوم الغصب أو يوم الأداء أو أعلى القيم؟ فقال صاحب العرب رحمة الله عليه المدار على يوم الأداء. قال السيد الحكيم رحمة الله عليه المدار على يوم التلف. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه المدار على يوم الغصب يوم الزمان. قال السيد الشهرودي رحمة الله عليه الشهرودي الكبير المرجع مرجع الكبير مرحوم سيد محمود الشهرودي حسيني الشهرودي رحمة الله عليه قال تارة نتكلم في القاعدة الأولية وأخرى نتكلم بالقاعدة الثانوية بلحاظ النصوص الواردة في الباب في المقام. قال إن المراد من القاعدة الأولية هو مفاد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قد يقال إن مفاد على اليد هو الحكم الوضعي وهو الحكم التكليفي. وقد يقال ان المراد هو الحكم الوضعي فقط، وقد يقال هو الحكم التكليفي فقط. من قال بأن المراد هو الحكم الوضعي وأن يشتغل الذمة بالعين، فما دامت العين موجودة تكون يكون الضمان بنفس أداء العين، وبعد التلف فتكون العين في الذمة، ولكن حيث كان أداء العين محالا فينتقل إلى الأقرب، والأقرب إلى العين ماليته يوم الأداء. ولكن قد يقال إن العين ما دامت موجودة فلا معنى لأن يشتغل الذم بالعين، العين موجودة. نعم، بعد تلف العين يشتغل الذم بمالية العين. فإذا تلفت العين يمكن أن نقول باشتغال الذمة بمالية العين يوم التلف أو بمالية العين يوم الأداء أو بمالية العين بأعلى القيم من التلف إلى الأداء أو بمالية العين من الغصب إلى الأداء وهكذا. قد يقال إن مفاد قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مفاد اليد هو المالية يوم التلف، إذ السيرة العقلائية مستقرة على الضمان بشيء معلوم. إذا قلنا بأن الذمة تشتغل بماليتها يوم الأداء فلا تعلم المالية يوم الأداء. إذا قلت بأعلى القيم فلا تعلم ماليته، لا يعلم أعلى القيم، وعلى هذا يشتغل الذمة بمالية العين يوم التلف كما قال السيد الحكيم رحمة الله عليه.
يوم التلف ويوم الأداء مساوي.
نعم،
في يوم التلف ليس غير معلوم قيمة يوم الأداء، ليس غير معلوم لأن يوم الأداء هو يوم التلف،
لا ندري يوم الأداء بما هو يوم الأداء، مو معلوم القيمة.
وجب عليه أداء.
أدري مو معلوم القيمة، القيمة مجهولة، ولكن هذا الكلام من هذا المستشكل غير تام، إذ من أين تقول السيرة العقلائية منعقدة مستقرة على المقدار المعلوم؟ العقلاء يقولون إن الذمة كانت مشغولة بالقيمة يوم الأداء، هذه السيرة من أين تدعى؟ لا أدري. بعقلي القاصر أن مفاد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن مفاده ليس إلا الحكم التكليفي، يعني يجب على الإنسان أن يحفظ العين حتى يؤدي. لا تستفاد من الرواية، لا يستفاد من الرواية الحكم الوضعي مطلقا، واشتغال الذمة مطلقا. قد يقال إن مفاد هذه الرواية هو يوم القصب، أي إذ قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الضمير يرجع إلى المأخوذ، والمراد من المأخوذ يعني بالقهر والقلب. المأخوذ يعني بالقهر والقلب، يعني يوم الضمان، يوم الغصب. ومفاد الرواية موافق مع مفاد مقبول، مفاد صحيح أبي بلاط. ولكن حتى تؤديه، تؤدي المال موصول العين، وليس مستفاد من الرواية إلا الحكم التكليفي، وهو وجوب أداء العين وحفظ العين. وأما صورة تلف العين فلا تدل الرواية على الضمان كما لا يخفى. عند العقلاء الضمان كان يوم الأداء. نعم، قال السيد الخوئي رحمة الله عليه إن هذه الرواية يعني صحيح أبي ولاد تدل على الضمان يوم الغصب، يوم الضمان. اكتريت بغلا الى غصر ابن حبيره ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فأتبعته وزفرت به وفرقت مما بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل من كم مما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما، فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة عليهما علي، فأخبرت بالقصة وأخبره الرجل، فقال لي ما صنعت بالبغل؟ فقلت دفعته إليه سليما. قال نعم، بعد 15 يوما. قال فماذا تريد من الرجل؟ قال كراء بغلي فقد حبسه علي 15 يوما. فقال ما ألا أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى قصر ابن حبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة عليهم وعليه فأعطيته شيئا وتحللت من وحججت تلك السنة فأخبرت أبو عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء وشرقه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت ماذا تريد تتفضل فقال أرى له عليك مثل كراء البغل راكبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه قال فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه فقال لا لأنك قاصب قال فقلت له أرأيت لو عتب البغل والنفقة أليس كان يلزمني قال نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليك قيمة ما بين الصخ والعيب يوم ترده فقلت ومن يعرف ذلك قال أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهد أن قيمة البغل حينك ترى كذا وكذا فيلزمك فقلت إني كنت أعطيته دراهم رضي به وحللني فقال إنما رضي به بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة وفي الظلم بالجور ولكن أرجع إليه فأخبره بما أفتيتك فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله وقلت له قل ما شئته حتى أعطيكه فقال قد جبت على جعفر بن محمد ووقع له في قلبي التفضيل وأنت في حل وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك ففعلت هذه الرواية قال قيمة بغل يوم خالفته قد يقال كما عن الشيخ الأعظم أن قيمة بغل يوم خالفته متعلق بيلزمني يعني يوم خالفته يلزمك القيمة ولم تكن الرواية بسدد كيفية القيمة مقدار القيمة السيد الخوئي رحمة الله عليه قال قيمة بغل يوم خالفته هو مقدم يوم خالفته متعلق بالقيمة لأنه مقدم المقدم يمنع المؤخر ولكن ذكرنا يوم الأربعاء بأن الضمير يرجع إلى المقدم إنما يصح إذا كان الفاصل بين المرجعين طويلا يمكن أن نقول مثلا قال زیدون کذا 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 و قال عمرون کذا ثم قال هو. اما اذا کان المقدم والمؤخر ملصقین که ما فی المقام یلزمونی نعم یلزمو که قیمت و بقلن فلا دلیل علا کون المرجع هو الغیبه. لیکن اذا رجع الى یلزموك فنقول ان یوم المخالفه متعلق بالقیمه. لیش؟ لانه لو اراد مجرد وجوب دفع القیمه قال نعم لا يحتاج الى قیمت بقل یوم خالفته. قد یقال ان المستفاد من الروایه هو قیمت البقل یوم خالفته به لحاظ مثلا سمینهی به لحاظ کیفیتهی لا به لحاظ قیمت سوقیه. یمکن ان یسیر البقر مثلا نحیفا ان یسیر البقر سمینا. اراد الامام علیه السلام قیمت البقر به لحاظ کیفیه لا به لحاظ قیمت سوقیه. قد یقال ان الصدر يعارض مع الذيل إذ قال عليه قال أبي ولاد أبو ولاد فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. ولكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأنه لا منافاته بین کون الزمان فی صورت تلف به قیمت یوم الغصب و بین قیمت الزمان فی الارش به یوم الرد. الذیل مربوطون بالارش، الصدر مربوطون به زمان العین. قد یقال که ما ناقشنا فی الروایه یوم الاربعا به ان مورد الروایه هو الغصب هو العدوان میسر لنا ان نتعدى من الروایه الى المقام اذ المقام کان الزمان اما بالتعدی او التفرید و اما بالشرط لا يكون المستأجر غاصبا بخلاف مورد البغل. إن قلت إن التعدي والتفريد يوجب الغصب إذ المالك إذ المالك آجرك هذا البغل بشرط عدم التعدي والتفريط. قلت هذا قطعا محال إذ لو علق الإجارة على عدم التعدي والتفريط لصارت الإجارة باطلة لأن الشرط لأن من شرائط العقد التنجيز التعليق في العقود
ليس التعليق في ملكية
المناطق تارة يعلق الملكية على عدم التعدي والتفريط وأخرى يشترط إذا اشترط
يغير المنفعة
إذا اشترط فلا يكون غاصبا. آية الأمر هو له الخيار. إذا قال المنفعة، تأييد المنفعة إنما يمكن منفعة هذا اليوم، منفعة مثلا هذه السنة، ما يصير المنفعة مشروطة بعدم التعدي والتفريط، إذ مآله يرجع إلى التعليق. هذا كما قال المستشكني قلت لا يكون المقام مورد الغصب، مضافا إلى أنه ربما يكون الزمان بسبب الاشتراط، اشترط الزمان مثلا. وعلى هذا الأساس ما قال السيد الخوي رحمة الله عليه غير تام، إذ أولا نحن لا نفتهم من الرواية قيمة يوم خالفته، وثانيا أن الرواية مربوطة بباب الغصب ولا يمكن أن نتعدى من موردها إلى غيره. إن قلت إن الرواية ليس موردها الغصب، إذ ربما الإنسان يتوضأ مثلا في ملك الغير بماء الغير، يقول أنا أرضيه أعطيه مبلغ حتى أرضيه، الرواية هكذا. إذ كان مالك البغل المكاري قال و فرقت ورجعنا فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل من مما صنعت وأرضيه. ربما الإنسان مثلا يقول أنا أركب هذا البغل، نعم ما قلت له ولكن أرضيه، قلت حتى لو سلمنا أن مورد الرواية ليس القصد، ولكن مع ذلك ما يصير التعدي منها إلى غيره، إذ مورد الرواية هو المخالفة، يعني شخص استأجر بغلا وخالفة بخلاف المقام، شخص استأجر بغلا وفرت وتعدى.
إن الإمام عليه السلام قال أنت قاصب، مستغرب أنك قاصب في الرواية.
لا بأس إنك غاصب، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. من أين مثلا أحرست الرضا؟ من أين أحرست الرضا؟ على هذا الأساس بعقلي القاصر المدار على يوم الأداء مطلقا، كما ذكرنا وصحيحة أبي ولاد لا تدل على خلاف القاعدة كما ذكر. المسألة الثالثة، إذا أتلف الثوب، قال صاحب العرب رحمة الله عليه إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا واستحق الأجرة المسمات، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا وأتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان. قال إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته، لأن الثوب المخيط كان ملكا للغير وأتلفه. استشكلنا في هذا الفتوى يوم الأربعاء فقلنا لا نس على من أتلف مال الغير فهو ضامن، إن الضمان في سورة الإتلاف وفي سورة التلف مع التعدي والإفراط بالسيرة العقلائية، وأن السيرة مستقرة منعقدة على ضمان نفس القميص، نفس القماش، لا الثوب المخيط. ما قيل من أن الثوب المخيط بوصف الخياطة كان ملكا للغير، قلت نعم، ولكن الدليل على الضمان هو السيرة العقلائية. نعم ربما يفسر ويقال إن قلنا بأنه آجر الأجير على نفس الخياطة كما أفتى به السيد الماتن والسيد الخوئي رحمة الله عليه، وبمجرد العمل والخياطة سلم العمل، ولذا كان الثوب المخيط ملكا للمالك كما قال صاحب العرفة. وأما إذا قلنا بأنه أجر على تسليم الثوب مخيطا فلم يسلم، ولذا يكون ضامنا لنفس قيمة العين. استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه وقال عند العقلاء لا معنى لأن نقول بأن الوصف ملك لشخص والعين ملك لشخص آخر. ناقشنا في هذه الكلمات وقلنا في السيرة العقلائية كلما لم يسلم العامل العملاء تسير الإجارة منفسخة وباطلة، ولا يضمن إلا قيمة الثوب، خلافا لما ذكره السيد الخوئي وغيره 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 في كلمات جماعة من العلماء أنه ضامن لثوب المخيط بوصف كونه مخيطا. قلت هذا لا دليل عليه، وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه.